ملزم من إقرار بتوحيد الألوهية، والإقرار بتوحيد الألوهية مستلزم للإقرار بتوحيد الربوبية، لأنه ما أحد يقر بتوحيد الألوهية إلا وهو مقر بتوحيد الربوبية. مفهوم؟ يجي معاه توحيد الأسماء والصفات، هو الذي ظل فيه أيضا من ظل من الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام وهم من أهل القبلة، مثل المعتزلة والأشعرية والماتوريدية والكلابية وغيرهم من الطوائف الهدى. هؤلاء ظلوا في إيش؟ توحيد الأسماء والصفات، فتارة ظلوا من حيث الإثبات وتارة ظلوا من حيث النفي، وأتفصل هذا مرة علينا في العقيدة. طيب، إذا من ما مراد المؤلف بقوله من يدعي العلم؟ الذي يظهر لنا أن مراده أهل الكلام الذين يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية. الرابعة أن أبا جهل ومن معه، وربما أيضا لو مثل بعض الجهال الآن يقول نحن نقول لا إله إلا الله ونحن نعبدون عبد القادر ويعبدون أحمد البدوي ويعبدون السيدة زينب وما أشبه ذلك، وهم يقولون لا إله إلا الله ولا إله إلا الله، والإقرار بتوحيد الألوهية. والإقرار بتوحيد الألوهية مستلزم للإقرار بتوحيد الربوبية، لأنه ما أحد يقر بتوحيد الألوهية إلا وهو مقر بتوحيد الربوبية. مفهوم؟ يجي معاه توحيد الأسماء والصفات، هو الذي ظل فيه أيضا من ظل من الناس ممن يقرر بتوحيد الألوهية. والإقرار بتوحيد الألوهية مستلزم للإقرار بتوحيد الربوبية، لأنه ما أحد يقر بتوحيد الألوهية إلا وهو مقر بتوحيد الربوبية. مفهوم؟ يجي معاه توحيد الأسماء والصفات، هو الذي ظل فيه أيضا من ظل من الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام وهم من أهل القبلة، مثل المعتزلة والأشعرية والماتوريدية والكلابية وغيرهم من طوائف الهدى. هؤلاء ظلوا في إيش؟ توحيد الأسماء والصفات، فتارة ظلوا من حيث الإثبات وتارة ظلوا من حيث النفي، وأتفصل هذا مرة علينا في العقيدة. طيب، إذا من ما مراد المؤلف بقوله من يدعي العلم؟ الذي يظهر لنا أن مراده أهل الكلام الذين يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، بتوحيد الألوهية، بتوحيد الألوهية. والإقرار بتوحيد الألوهية مستلزم للإقرار بتوحيد الربوبية، لأنه ما أحد يقر بتوحيد الألوهية إلا وهو مقر بتوحيد الربوبية. مفهوم؟ يجي معاه توحيد الأسماء والصفات، هو الذي ظل فيه أيضا من ظل من الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام وهم من أهل القبلة، مثل المعتزلة والأشعرية والماتوريدية والكلابية وغيرهم من طوائف الهدى. هؤلاء ظلوا بتوحيد الألوهية. والإقرار بتوحيد الألوهية مستلزم للإقرار بتوحيد الربوبية، لأنه ما أحد يقر بتوحيد الألوهية إلا وهو مقر بتوحيد الربوبية. مفهوم؟ يجي معاه توحيد الأسماء والصفات، هو الذي ظل فيه أيضا من ظل من الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام وهم من أهل القبلة، مثل المعتزلة والأشعرية والماتوريدية والكلابية وغيرهم من طوائف الهدى. هؤلاء ظلوا في إيش؟ توحيد الأسماء والصفات، فتارة ظلوا من حيث الإثبات وتارة ظلوا من حيث النفي، وأتفصل هذا مرة علينا في العقيدة. طيب، إذا من ما مراد المؤلف بتوحيد الألوهية؟ والإقرار بتوحيد الألوهية مستلزم لإخراج توحيد الربوبية لأنه ما أعرف توحيد الألوهية. والإقرار بتوحيد الألوهية مستلزم لإقرار توحيد الربوبية لأنه ما أحد يقر بتوحيد الألوهية إلا وهو مقر بتوحيد الربوبية. مفهوم؟ يجينا عاد توحيد الأسماء والصفات هو الذي ظل فيه أيضا من ظل من الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام وهم من أهل القبلة مثل المعتزلة والأشعرية والماتوريدية والكلابية وغيرهم من الطوائف البدع. هؤلاء ظلوا في إيش؟ توحيد الأسماء والصفات. فتارة ظلوا من حيث الإثبات وتارة ظلوا من حيث النفي. وتفصل هذا مر علينا في العقيدة. طيب إذا من ما مراد المؤلف بقوله من يدعي العلم؟ الذي يظهر لنا أن مراده أهل الكلام الذين يكثرون الأسماء والصفات هو الذي ظل فيه أيضا من ظل من الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام وهم من أهل القبلة مثل المعتزلة والأشعرية والماتوريدية والكلابية وغيرهم من طوائف البدع. هؤلاء ظلوا في إيش؟ توحيد الأسماء والصفات. فتارة ظلوا من حيث الإثبات وتارة ظلوا من حيث النفي. وأتفصل هذا مر علينا في العقيدة. طيب إذا من ما مراد المؤلف بقوله من يدعي العلم؟ الذي يظهر لنا الأسماء والصفات هو الذي ظل فيه أيضا من ظل من الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام وهم من أهل القبلة مثل المعتزلة والأشعرية والماتوريدية والكلابية ملزم من إقرار بتوحيد الألوهية. والإقرار بتوحيد الألوهية مستلزم لإقرار بتوحيد الربوبية لأنه ما أحد يقر بتوحيد الألوهية إلا وهو مقر بتوحيد الربوبية. مفهوم؟ بتوحيد الربوبية. مفهوم؟ يجينا عاد توحيد الأسماء والصفات هو الذي ظل فيه أيضا من ظل من الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام وهم من أهل القبلة مثل المعتزلة والأشعرية والماتوريدية والكلابية وغيرهم من طوائف البدع. هؤلاء ظلوا في إيش؟ توحيد الأسماء والصفات. فتارة ظلوا من حيث الإثبات وتارة ظلوا من حيث النفي. وأتفصل هذا مر علينا في العقيدة. طيب إذا من ما مراد المؤلف بقوله من يدعي العلم؟ الذي يظهر لنا أن مراده أهل الكلام الذين يفسرون لا إله إلا الله الأسماء والصفات هو الذي ظل فيه أيضا من ظل من الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام وهم من أهل القبلة مثل المعتزلة والأشعرية والماتوريدية والكلابية وغيرهم من طوائف البدع. هؤلاء ظلوا في إيش؟ توحيد الأسماء والصفات. فتارة ظلوا من حيث الإثبات وتارة ظلوا من حيث النفي. وأتفصل هذا مر علينا في العقيدة. طيب إذا من ما مراد المؤلف بقوله من يدعي العلم؟ الذي يظهر لنا أن مراده أهل الكلام الذين يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية. الرابعة أن أبا جهل ومن معه. وربما أيضا لو مثل بعض الجهال الآن يقول نحن نقول لا إله إلا الله ويروحون يعبدون عبد القادر ويعبدون أحمد البدوي ويعبدون السيدة زينب وما أشبه ذلك. وهم يقولون لا إله إلا الله. الإقرار بتوحيد الألوهية. والإقرار بتوحيد الألوهية مستلزم لإقرار بتوحيد الربوبية لأنه ما أحد يقر بتوحيد الألوهية إلا وهو مقر بتوحيد الربوبية. مفهوم؟ يجي مع توحيد الأسماء والصفات هو الذي ظل فيه أيضا من ظل من الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام وهم من أهل القبلة. الأسماء والصفات هو الذي ظل فيه أيضا من ظل من الناس بتوحيد الألوهية. والإقرار بتوحيد الألوهية مستلزم للإقرار بتوحيد الربوبية، لأنه ما أحد يقر بتوحيد الألوهية إلا وهو مقر بتوحيد الربوبية. مفهوم؟ يجي معاه توحيد الأسماء والصفات هو الذي ظل فيه أيضا من ظل من الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام وهم من أهل القبلة. الإقرار بتوحيد الألوهية والإقرار بتوحيد الألوهية مستلزم الإقرار بتوحيد الربوبية، لأنه ما مقر بتوحيد الربوبية. مفهوم؟ يجي معاه توحيد الأسماء والصفات هو الذي ظل فيه أيضا من ظل من الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام وهم من أهل القبلة، مثل المعتزلة والأشعرية والماتريدية والكلابية وغيرهم من طوائف البدع. هؤلاء ظلوا في إيش؟ توحيد الأسماء والصفات. فتارة ظلوا من حيث الإثبات، وتارة ظلوا من حيث النفي، وأتفصل هذا مر عليه في العقيدة. طيب، إذن من ما مراد المؤلف بقوله من يتبع العلم؟ الذي يظهر لنا أن مراده أهل الكلام الذين يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، بتوحيد الألوهية. والإقرار بتوحيد الألوهية مستلزم الإقرار بتوحيد الربوبية، لأنه ما أحد يقر بتوحيد الألوهية إلا وهو مقر بتوحيد الربوبية. مفهوم؟ يجي معاه توحيد الأسماء والصفات هو الذي ظل فيه أيضا من ظل من الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام وهم من أهل القبلة، مثل المعتزلة والأشعرية والماتريدية والكلابية وغيرهم من طوائف البدع. الإقرار بتوحيد الألوهية والإقرار بتوحيد الألوهية مستلزم الإقرار بتوحيد الربوبية، لأنه ما أحد يقر بتوحيد الألوهية إلا وهو مقر بتوحيد الربوبية. مفهوم؟ يجي معاه توحيد الأسماء والصفات هو الذي ظل الإقرار بتوحيد الألوهية والإقرار بتوحيد الألوهية مستلزم الإقرار بتوحيد الربوبية، لأنه ما أحد يقر بتوحيد الألوهية إلا وهو مقر بتوحيد الربوبية. مفهوم؟ يجي معاه توحيد الأسماء والصفات هو الذي ظل فيه أيضا من ظل من الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام وهم من أهل القبلة. الإقرار بتوحيد الألوهية والإقرار بتوحيد الألوهية مستلزم الإقرار بتوحيد الربوبية، لأنه ما أحد يقر بتوحيد الألوهية إلا وهو مقر بتوحيد الربوبية. مفهوم؟ يجي معاه توحيد الأسماء والصفات هو الذي ظل فيه أيضا من ظل من الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام وهم من أهل القبلة. الإقرار بتوحيد الألوهية والإقرار بتوحيد الألوهية مستلزم الإقرار بتوحيد الربوبية، لأنه ما أحد يقر بتوحيد الألوهية إلا وهو مقر بتوحيد الربوبية. مفهوم؟ يجي معاه توحيد الأسماء والصفات هو الذي ظل فيه أيضا من ظل من الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام وهم من أهل القبلة، مثل المعتزلة والأشعرية والماتريدية والكلابية وغيرهم من طوائف البدع. هؤلاء ظلوا في الإقرار بتوحيد الألوهية والإقرار بتوحيد الألوهية مستلزم الإقرار بتوحيد الربوبية، لأنه ما أحد يقر بتوحيد الألوهية إلا وهو مقر بتوحيد الربوبية. الإقرار بتوحيد الألوهية والإقرار بتوحيد الألوهية مستلزم الإقرار بتوحيد الربوبية، لأنه ما أحد يقر بتوحيد الألوهية إلا وهو مقر بتوحيد الألوهية والإقرار بتوحيد الألوهية مستلزم إلى إفراد توحيد الربوبية، لأنه ما أحد يقبل توحيد الألوهية إلا وهو إقرار بتوحيد الألوهية. والإقرار بتوحيد الألوهية مستلزم إلى إفراد توحيد الربوبية، لأنه ما أحد يقبل توحيد الألوهية إلا وهو مقر بتوحيد الربوبية. الأسماء والصفات هو الذي ظل تجان الجاهلية
أخيره
هذا. عندنا العاشرة الشبهة للمبتلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. على كل حال الشبهة للمبتلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. وش معنى هالكلمة؟ الشبهة المطين في ذلك أي في تعظيم الأسلاف والأكاد.
هو على ملة عبد المطلب.
نعم. لاستدلال أبي جهل بذلك. وهو قوله أترغب عن ملة عبد المطلب. وهذه الشبهة شبهة ذكر الله في القرآن، وكذلك ما أرسلنا من قبل في قرة من نذير إلا قال مصرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. شبهة شبهة يقول أمة أسلافنا هم لا الحق وسنقتدي بهم. نعم. فالمبطلون يحتجون بمثل هذه الحق الحجج والعياذ بالله مثل هذه الحجج على شبهتهم، يحتجون بمثل هذه الحجج على شبهتهم ويقول آباؤنا كيف نبي نصفي أحلامهم ونغلب ما هم عليه، هذا غير ممكن. وهذا موجود شبه فيه في المتعصبين في مشائخهم وكبرائهم الذين يقولون ما نقبل لا قرآنا ولا سنة في معارضة الشيخ شيخ المذهب أو الإمام الفلاني أو ما أشبه ذلك، حتى إن بعضهم والعياذ بالله يوصلهم إلى العصمة وأنهم معصومون، مثل ما يوجد في الرافضة في الجانية وفي القاديانية وغيره، يرون أن بعض أئمتهم معصوم ما يمكن يخطئ، والكتاب والسنة يمكن تخطئ أعوذ بالله. وهذا لا شك أنه شبهة عظيمة، وعلى المرء أن يكون تابعا لأي شيء لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن خالفه من أسلافه وكبرائه فإنه لا يعتد بهم على القرآن والسنة، لكن يعتذر لهم عن مخالفة القرآن والسنة إن كانوا أهلا للاعتذار، بحيث لم يعرف منهم معارضة ومصادمة للنص. أما من عرف بالمعارضة ومصادمة للنص فإنه لا يعتذر عنه، لكن إذا رأينا خطأ في قول إمام من الأئمة أو عالم من العلماء المعروفين في النصيحة بالله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، إذا عرفنا من هؤلاء المخالفة فما موقفنا نحوهم؟ أن نعتذر عنهم، ما نوافقهم في منار خطأ، لكن نعتذر عنهم بالأعذار التي ذكرها أهل العلم. ومن أحسن ما ألف في هذا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فإنه رحمه الله ذكر أسباب كثيرة لمخالفة بعض أهل العلم لما جاء به كتاب السنة.
أنا كيف الحديث خلا وقال صاحب المذهب أعلم من خلا حديث
صحيح. نقول أولا إن صاحب المذهب أعلم من الحديث، لكن هل إن صاحب المذهب بلغه هذا الحديث وتكلم فيه؟ قد يكون صاحب المذهب ما بلغ هذا.
يمكن صاحب المذهب اللي يدعون به له ثلاث أقوال أو قولين في هذا
المذهب. القول الصحيح من أقواله ما وافق الأحد.
بس مثل هذا المذهب.
خطأ. الثاني عشر التأمل في
كتب.
الحادي عشر الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت. الحادي عشر الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت. هذا مبني على أن معنى قوله حضرت الوفاة يعني ظهرت عليه علائم الموت ولم تحضره وفاة. الثاني عشر التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره ولأجل عظمة وجوده عندهم تكرروا عليه وهي تعظيم الأصحاب والأحساب وعلى كفر يعني وسبب تركهم ودينهم مفعول ترك لأن ترك مصدر مضاف إلى فاعله وفدينهم يكون مفعولا به. وقوله هو الغلو هذه الضمير تسمى ضمير الفصل وقد سبق أنه من أدوات التوكيد. والغلو خبر أن لأن ضمير الفصل على القول الراجح ليس له محل من الإعراب. السبب أو السبب دين ما هو السبب؟ السبب في اللغة كل ما توصل به إلى غيره ومنه قوله تعالى فلينبت بسبب إلى السماء ثم ليقطع أي بشيء يوصله إلى السماء. ومنه أيضا سمي الحبل سببا لأن الإنسان يتوصل به إلى استقاء الماء من البئر. وعما في الاصطلاح فإن السبب عند أهل الأصول هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم أي أنه إذا وجد السبب وجد المسبب وإذا عدم السبب عدم المسبب إلا أن يكون هناك سبب آخر. وقول السبب كفر أنا عندي آدم كان اللي عنده نسبة نسبة صح بني آدم كان نسبة بني آدم يشمل الرجال والنساء لأنه سبق لنا أنه إذا قيل بنو فلان فهم قبيلة شمل ذكورهم وإناث. أما إذا قيل بني زيد برجل معين فالمراد بهم الذكور. نعم. وقوله هو الغلو الغلو مجاوزة الحد في الثناء قدحا أو مدحا هذا هو الغلو مجاوزة الحد في الثناء قدحا أو مدحا. القدح يسمى ثناء يسمى ومنه حديث الجنازة التي مرت فأثنوا عليها شرا. وقوله الغلو في الصالحين أي الطرفين يكون بالنسبة للغلو في الصالحين هل هو مجاوزة الحد قدحا أو مدحا؟ مدحا. طيب والصالح هو الذي قام بحق الله وحق العباد. وقوله السبب هو الغلو في هذا دليل على إضافة الشيء أو ما هو دليل حقيقة لأنه ما صح أن نقول بقول عالم انه جليل، لكن في استعمال اضافه الشيء، في استعمال اضافه الشيء الى سببه بدون ان ينسب الى الله، وهذا جائز ولا غير جائز؟ جائز اذا كان السبب حقيقه وصحيحا، فانه يجوز ان تضيف الشيء الى سببه المعلوم حقيقه، بحيث يكون هذا السبب قد اثبت من قبل الشرع او من قبل الحس والواقع. افهمتم يا جماعه؟ اما كل انسان ما يذكر شيء الا يقول الله كن، فهذا وان كان جائزا وحقيقه لكن قد يؤدي بالعامه الى امر لا يحمد، مثل الذي سئل وش اللي ادرك امركم وسرعه كثير، لا وش اللي اكله بالله، قال اكله الله ثم حمى، يصلح هذا؟ هذا ما يصلح. على كل حال اضافه الشيء الى سببه المعلوم، الى سببه المعلوم حقيقه اما بطريق الشرع واما بطريق الحس والواقع، هذا لا ينكر لا ينكر. وقد مر علينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا انا، يعني عما هو بطالب، لولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. هنا قال وقول الله عز وجل، يعني وباب قول الله عز وجل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. مش بعد اخر الايه ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. قوله يا اهل الكتاب هذا ندى لاهل الكتاب، واهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والكتاب هو التوراه والانجيل. لا تغلوا في دينكم اي لا تتجاوزوا الحد مدحا او قدحا، والامر واقع كذلك بالنسبه لاهل الكتاب عموما، فانه في عيسى بن مريم غلوا مدحا وغلوا قدحا. من الذين غلوا مدحا؟ النصارى غلوا مدحا حتى جعلوا عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام ابنا لله، وجعلوه ثالث ثلاثة. واليهود غلوا فيه قدحا وقالوا إن أمه زانية وأنه ولد زنا قاتلهم الله والعياذ بالله. فكل من الطرفين غلا في دينه وتجاوز الحد بين إفراط وتفريط. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تقول على الله إلا الحق، وهو ما قاله سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه إله واحد أحد صمد. هذا الذي قال عن نفسه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، إنما المسيح يعني ما المسيح عيسى بن مريم؟ شبه ابن مريم أضافه إلى أمه ليقطع قول النصارى الذين يضيفونه من الله. المسيح عيسى بن مريم رسول الله لابنه لكنه رسول، إبطالا لقول اليهود إنه كذاب. وكلمته ألقاها إلى مريم إبطالا لقولهم إنه ابن زنا. وفي قوله ورسوله أيضا إبطال لقول النصارى إنه إله بل هو رسول. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كلمته التي ألقاها إلى مريم أن قال له كن فكان. وروح منه أي أن الله تعالى جعل عيسى كائن من بني آدم من جسد وروح، وأضاف الله تعالى روحه إليه تشريفا وتكريما. كما في قوله تعالى لآدم ونفخت فيه من روحي. فهذا للتشريف والتكريم. فآمنوا بالله ورسوله، الخطاب لمن؟ لأهل الكتاب. آمنوا بالله ورسوله الذين آخرهم وخاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تقولوا ثلاثة، وش معنى ثلاثة؟ يعني ما تقولوا ثلاثة وش معنى ثلاثة؟ يعني لا تقولوا إن الله ثلاثة ثلاثة. انتهوا خيرا لكم، انتهوا خير وشرابا، خبر يكون المخلوق، يعني انتهوا يكون خيرا لكم. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، مش بعدها انتهوا المسيح آخر. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، خير لكم انما هو اله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. أي تنزيها له أن يكون له ولد، تنزيها له أن يكون له ولد، وذلك لأنه مالك ما في السماوات والأرض. ومن جملتهم عيسى ابن مريم، وكان الله غنيا حميدا، غنيا لا يحتاج الى ولد يعقبه في خلقه، وحميدا محمودا لكمال صفاته وعدم مشابهه الخلق له. الشاهد من هذه الايه قوله لا تغلوا في دينكم، فنهى عن الغلو، لان الغلو يتضمن مفاسد كثيرة، منها أنه تنزيل للمغلو فيه فوق منزلته إن كان نفسه، وتحته إن كان قبحا، ومنها أنه يؤدي إلى عبادة هذا المغلو فيه كما هو الواقع من الغلو، ومنها أنه يصد عن تعظيم الله سبحانه وتعالى، لأن النفس كما تعلمون إما أن تنشغل بالباطل وإما بالحق، فإذا انشغلت بالغلو في هذا المخلوق وإطرائه وتعظيمه تعلقت به ونسيت ما يجب لله تعالى من حقوق. هذه ثلاث مفاتيح في الغلو، نبدأها يا عيسى.
ولما تخلي على المغلوب فيك يعني
تنزل
لله
عابدين، بعدين تنعيله فوق منزله. طيب او دونها اذا كان قد
او دونها اذا كان قد.
طيب
وتجعله وعدك زياده دون الله
نعم تعلق الناس، فأنه يجب تعلق القلب بهذا المولود حتى ينسيه ذكر الله وقيام بطاعته. الثالث ما تعبين ما بعد جف القلب، هذا من ينشغل بهذا ليسد عن سبيل الله. نعم انه يؤدي الى عبادة هذا المخلوق، الاول ينزله فوق منزلته، والثاني وبالتالي يعبد من دون الله، يؤدي الى ان يعبد من دون الله. والمفسده الرابعه اذا كان المغلوب فيه موجودا انه يزهو بنفسه ويتعاظم ويعجب بها، وهذه مفسدة تفسد المغلو فيه. نعم هذا إذا كان مدحا، وإن كان قدحا فإنه توجب العداوة والبغضاء وقيام الحروب والبلاء بين هذا وهذا. المهم أن الغلو له مفاسد عظيم، ولهذا نهى الله عنه قال لا تغلوا في دينكم. وقول في دينكم ما هو الدين؟ الدين تقدم أنه يطلق على العمل والجزء، والمراد به هنا العمل، يعني لا تجعلوا عبادتكم غلوا. نعم المخلوقين وغيره، هل يدخل في هذا الغلو في العبادات كل لا؟ نعم يدخل فيه الغلو في العبادات، يدخل في هذا، مثل أن يرهق الإنسان نفسه بالعبادة ويتعبها، فإن هذا قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل أن يزيد عن المشهور، كان يرمي بحجرات كبيرة مثلا، أو يطيل الصلاة، أو يأتي بأذكار زائدة على المشهور إدبار الصلوات أو غير هذا. نعم، فهذا يعم الغلو بالدين من كل وجه. نعم أفضل مشهور. قال وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقالوا لا تذرن، أي قال بعضهم لبعض لا تذرن آلهتكم، تذرن بمعنى تدعون وتركون، وهذا مؤكد بالنون، لا تذرن نهي مؤكد بالنون. وقول آلهتكم هل المراد لا تذروا عبادتها أو لا تذروا عبادتها وتمكنوا أحدا من إهانتها؟ المعنى يعني انتصروا لآلهتكم، لا تمكنوا أحدا من إهانتها ولا تدعوها للناس ولا تدعوا عبادتها أيضا، بل احرصوا عليها. وهذا من التواصي بالبعض، عكس الذين آمنوا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتواصون بالحق. وقوله ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، الخمسة كأن لهن مزية على غيرهم، لأن قوله آلهتكم عام يشمل كل ما يعبدونه، أفهمتم؟ والآلهة جمع إله، وهو كل ما عبد سواء بحق أو بباطل، لكن إن كان بحق فهو الله، وإن كان بباطل فهو غير الله، فغير الله. ولا تذرن ودا واحد، ولا سواعا اثنين، ولا يغوث ثلاثة، ويعوق أربعة، ونصرا خمسة. تواصوا بهذه الخمسة تخصيصا بعد تعميم، وكأن هذه الخمسة هي كبار آلهتهم والعياذ بالله. قال ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن يعبدوا أن ينسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. في هذه الآية إشكال في هذا التفسير، حيث قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، وظاهر القرآن أنها قبل نوح. قول قال نوح ربي إنهم عصوا واتبعوا من لم يجده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. وظهر الآية الكريمة أن هؤلاء القوم كانوا سابقين على نوح وأن قوم نوح كانوا يعبدونه ثم نهاهم نوح عن عبادتها وأمرهم بعبادة الله وحده ولكنهم أبوا وقالوا لا تذرن آلهتكم. ويحتمل وهو بعيد أن هذا في أول رسالة نوح أنه استجاب له هؤلاء الرجال وآمنوا به ثم بعد ذلك ماتوا قبل نوح ثم عبدوا. لكن هذا بعيد من سياق حتى من سياق الأثر عن ابن عباس. فالمهم أن هذه الأصنام هذه أصنام في قوم نوح هذه أصنام في قوم نوح كانوا رجالا صالحين أوحى الشيطان وحي إلهام كل وحي وسوسة أوحى إليه أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاب. الأنصاب جمع نصب وهو كل ما ينصب من عصا أو حجر أو غيره. لا نصب جمع نصب ما هو إشكال إصلاح قبله والإشكال إذا كان من قومه والإشكال في ثاني من عباس فقط الآن ما في إشكال. واضح؟ الآية توحي إلى أن هؤلاء يعبدون في زمن نوح وسموها بأسمائهم يعني ضعوا أنصابا في مجالس يقول هذا ود وهذا سواع وهذا يغوث وهذا يعوق وهذا مسكين. ليش؟ لأجل إذا رأيتموهم تذكرتم عبادتهم فنشدتم عليه. هكذا زينا الشيطان وهذه وسوسة غرور مثل ما قال الشيطان لآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. هذا غرور. وإلا إذا كنا لا نتذكر عبادة الله إلا برؤية أشباه هؤلاء ما هذه عبادة. قال عليهم الأمد عبدت من دون الله. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان بين ادم ونوح عشر قرون والقرن مئة يعني الف. الامس حصل النزاع والتفرق فبعث الله النبيين كما قال تعالى كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. طيب هذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية. تفسير ابن عباس حجة ولا لا؟ نعم. ويرجع في التفسير أولا إلى القرآن. القرآن يفسر بعضه بعضا كما قال تعالى وما أدراك ما هي في التفسير نار حامية. وما أدراك ما يوم الدين؟ التفسير يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وما أدراك ما القارعة؟ التفسير يوم يكون الناس كالفراش المفتوح. فإن لم نجد في القرآن فإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا لم نجد فإلى تفسير الصحابي. وتفسير الصحابي كفي بلا شك، لأنه أدرى في القرآن حيث نزل في أصله وفي لغته، ويعرف عنه أكثر من غيره. حتى إن بعض العلماء قال إن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، وهذا ليس بصحيح، لكنه لا شك أنه حجة على من بعده. فإن اختلف الصحابة في التفسير أخذنا بالراجح الذي يرجحه سياق الآية. طيب ابن عباس يقول هذا معنى الآية الكريمة، ونحن نقول إن الآية الكريمة تدل على ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، إلا أن ظاهر السياق أن هذه الأصنام كانت، أن هؤلاء القوم الصالحين كانت قبل نوح، كانت قبل نوح. نعم. ولا ترى المودة ولا سوى ولا يغوث ويعوق ونسرا في وشيء، يعني الاتيان بلا، لا هنا للتوكيد بهنا ما فيه، لأنها معطوفة على الناس من أصل. لو قال لو قيل لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونحرا صحيحا، فهي زائدة للتوكيد فقط، مثلها في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لو قيل غير المغضوب عليهم الضالين فقام الكلام، لكن هذا من ذلك التوكيد. وكأن الثلاثة الأولين كأنهم أهم من الأخيرين، ولهذا أخصوا في الذكر ولم تأخذا بين الرابع والخامس، بين الرابع والخامس. نعم. والثالث، وقال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف ماتوا، لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوه. وهذا كتفسير ابن عباس، إلا أن ابن عباس يقول إنهم جعلوا الأنصار في مجالس، وهنا جعلوها نقول في قبورهم، على قبورهم، ولا يبعد أنهم جعلوا هذا وهذا، جعلوا هذا على القبور وفي المجالس، أو أنهم قبروا في مجالسهم فيكون المجالس هي محل القبور. والشاهد قوله ثم طال عليهم الأمد فعبدوه. الأمد الزمن، الأمد الزمن حتى عبدوه من دون الله. فسبب العبادة إذن الغلو في هؤلاء الصالحين حتى عبدوهم. نعم. أما أسمع منك إلا من كل كلمة الحرف الأخير. شلون؟
ثم طال عليهم الأمد
بغير قبل نوح. إنه الظاهر أنهم قبل نوح، لكنهم باقوا إلى نوح. لقد هدايتهم إلى نوح.
قال ابن القيم غير واحد يا شيخ،
ايش يعني؟ يعني معناه أنه قاله عدد أكثر من واحد من السلف.
يعني اثنين أو أكثر.
إيه اثنين فأكثر. إذا قال العلماء قال غير واحد معناها اثنان فأكثر.
ما نقول إن الشيطان أو كريم تمثل له بصورة الواحد؟
ما نقول هكذا، لأنه ما ليس في الأثر. وحال إليه ليس في الأثر أنه يتمثل فأوحد. قال وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. تطروني الإطراء المبالغة في المسح وقوله كما أطرت هل النهي هنا منصب على هذا التشبيه أو النهي عام وقوله كما أطرت تعليل يحتمل هذا وهذا لكن البوصيري يرى الأول فيقول دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم من قوله منه ابن الله او ثالث ثلاثة والباقي املا فمك وبطنك من نفسه ولو بما لا يرضيه واحكم بما شئت فيه واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. ويجوز قلنا أن قوله لا تطروني هذا عام كما أطرت أي كما بالغت بالتعليم يعني لأن إطراء النصارى ابن مريم سببه الغلو في هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم جعلوه ابنا لله وثالث ثلاث. والدليل على ان المراد هذا قوله انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم انما انا عبد ليس لي حق من الربوبية ولا مما يختص به الله عز وجل وليس له مما يختص بالله شيء أبدا. أنا عبد فقول عبد الله ورسوله وهذان الوصفان أصدق وصف للرسول عليه الصلاة والسلام وأشرف وصف له وأحق وصف به. أصدق وصف وأحق وأشرف. ولهذا يقول الشاعر لمحبوبته لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. لبس كلما مثلا اسمه خالد ولا أحد يقول لخالد قل يا عبد فلان نعم لأنه أشرف أسمائي. كل إنسان يتشرف بأن يكون منتسبا إلى عبودية الله أشرف وصف للإنسان أن يكون من عباد الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين وصفا بالعبودية قبل الرسالة مع أن الرسالة شرف عظيم لكن كونهم عبادة لله عز وجل أشرف وأعظم. كونوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب هذا أفضل ما يكون من أصحابه. ولهذا نقول في صلاتنا عندما نصلي عليه عليه الصلاة والسلام عندما نسلم عليه ونشهد له بالرسالة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا أفضل وصف يختاره النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه.
لا واحد
الأفضل أن يقتصر على ما ورد بإسماء هذا الأفضل. وأعلم أن الحقوق ثلاث أقسام حق لله لا شك فيه غيره وهو ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا حق لله لا يشكو فيه معه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وحق خاص للرسل وهو إعانتهم وتوقيرهم وتبجيلهم بما يستحقون، وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسله، هذا للجميع قل لا لتؤمنوا بالله ورسوله، موضوعة في الآية الكريمة لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا مشترك ولا لا؟
مشترك.
وتعزروه وتوقروه، هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، وتسبحوه بكرة وأصيلا، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. فجمعت الآية الكريمة الحقوق الثلاث، المشترك والخاص. والذين يغنون في الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه أي رسوله، وتوقروه أي رسوله، وتسبحوه أي رسوله، نعم بفتح وأصيب، يسبحون رسول كما يسبحون الله والعياذ بالله، نعم. وهذا لا شك من الشرك، لأن التسبيح من حقوق الله الخاصة بخلاف الإيمان فهو من الحقوق المشتركة، الإيمان بالله ورسوله، نعم. وقول عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما تطروني سارة عيسى بن مريم، لأن إطراء والغلو فيه يؤدي إلى عبادته كما هو الواقع. الآن في ناس في المدينة عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله المدد، المدد يا رسول الله، يا رسول الله أغثنا، يا رسول الله بدادنا يابسة، يا رسول الله هب لي من لدنك زوجة، يا رسول الله هب لي من لدنك رزقا، يعني نصا صريحا واضح. ورأيت بعيني رجلا يدعو الله تحت ميزاب الكعبة موليا ظهره البيت مستقبلا المدينة، لأن استقبال القبر عنده أشرف من استقبال الكعبة، أفضل من مجرد الأجرة. صح، الكعبة أفضل من مجرد الحجر، يعني حجر النبي صلى الله عليه وسلم الذي دفن فيه، صحيح. فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله، ولا العرش ولا الكعبة ولا العرش وحملته ولا الجنة، فلا والله ولا العرش وحملته ولا الجنة، ما تقول به هذا غلط، لأنه الآن بفضل الحجرة، لأنه رسل فيها صلى الله عليه وسلم على الكعبة وعلى العرش وعلى حملة العرش وعلى الجنة، وهذه مبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يرضاها، ما يرضاها لنا ولا يرضاها لنفسه. صحيح أن جسد الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل، ولكن كون يقول الحجرة أفضل من هذا لأن جسد الرسول فيها هذا خطأ عظيم، نعم. ونسأل الله السلام والعافية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإننا أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم، هذه التحذير، يعني إياكم أحذر، والغلو معطوف على إياكم، معطوف على إياكم، قيل إنها معطوفة على تقدير عام، إياكم أحذر وجانب الغلو، وجانب الغلو، نعم، لأنه لا يستقيم المعنى أن يقال إياكم أحذر وأحذر الغلو، إذ أن الغلو لا يحذر وإنما يحذر. في كل معنى إياكم أحذر إيش بعد؟ وجانب الغلو. وقوله الغلو، الغلو هو مجاوزة الحد في الثناء مدحا أو ذما، وقد يشمل ما هو أكثر من ذلك أيضا، فيقال مجاوزة الحد في الثناء وفي التعبد والعمل، لأن هذا الحديث ورد بسبب الجمرات، ورد في رمي الجمرات حيث أخذ النبي صلى الله عليه وسلم 7 حصيات صغار وجعل يهزهن بيده ويقول بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. من كان قبلكم الغلو، إنما هذه أدب حصر، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. وقوله أهلك، أهلك الإهلاك يحتمل أن يكون به المراد به هلاك الدين، يحتمل أن يكون المراد به هلاك الدين، ويحتمل أنه هلاك الأجسام. فعلى الأول يكون الهلك واقعا مباشرة من الغلو، لأن مجرد الغلو هلاك. وعلى الثاني يكون الغلو سببا له، بمعنى أنهم إذا غلوا ثم خرجوا عن طاعة الله أهلكهم الله. وقوله أهلك من كان قبلكم الغلو، الغلو وش أعرابه؟ فاعل أهلك، من كان قبلكم مفعول مقدم. هذا الحصر هل هو حقيقي أو هو مجازي؟ حقيقة. إذا قلنا حقيقة يبقى عندنا إشكال، لأن هناك أحاديث أضاف النبي صلى الله عليه وسلم أسباب الهلاك إليها غير الغلو، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا فرق فيهم الشريف تركوا، وإذا فرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فهنا حصران متقابلان. فإذا قلنا إنه حقيقي بمعنى أنه لا هلاك إلا بهذا حقيقة، صار في الحديث بين حديثين تناقض، صار بينهما تناقض. وإذا قلنا إنه إضافي، إن الحصر إضافي يعني ليس باعتبار الواقع والحقيقة ولكن باعتبار عمل معين، نعم، فإنه لا يكون هناك تناقض، بحيث يحمل على كل واحد منهما على جهة لا تعارض الآخر. أفهمتم الآن؟ أقول مرة ثانية يظهر لي أن أكثركم ما فهم. إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، هذا حصر، وتقدير الكلام في المعنى ما أهلك من كان قبلكم إلا الغلو. أفهمتم؟ طيب، هل هذا الحديث يعارض قوله صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا فرق فيهم الشريف تركوه وإذا فرق فيهم الضعيف فقاموا عليه الحد، أو لا يعارضه؟ نقول إن قلنا إن الحصر حقيقي فإنه يعارضه فليناقضه، وإن قلنا إنه إضافي فإنه لا معارضة، وحينئذ يتعين أن يكون إضافيا لئلا يقع التعارض بين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أهلك من كان قبلكم الغلو، هذا الحصر باعتبار إيش؟ باعتبار التعبد، يهلك الناس بالغلو التعبد. والحديث الذي أشرنا إليه أهلك في الحدود والحقوق بين الناس. نعم، في الحكم بين الناس، فهلاك سبب للهلاك باعتبار الحكم بين الناس إنه مهلكة، يهلكون الناس به، يهلكون الناس به إذا هم أقاموا الحد على الرضيع دون الشريف. أما هنا فباعتبار العبادة والتعبد لله إذا غلى الإنسان فيها هلك، وهذا حقيقة، هذا هو الواقع، أن الإنسان إذا غلى في عبادة الله فإنه يهلك، لأن نفس الغلو مخالف للشرع فهو هلك، وهو أيضا سبب للهلاك، قد يكون سببا للهلاك الحسي الذي هو موت الإنسان وفقد الحياة الجسدية. هذا الحديث يحذر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أمته من أي شيء؟ من الغلو، ويبرهن على أن الغلو سبب للهلاك لأنه أهلك الأمم السابقة، فيستفاد منه تحريم الغلو من وجهين. الوجه الأول تحذير النبي صلى الله عليه وسلم منه، والتحذير نهي وزيادة. الوجه الثاني أنه سبب لإهلاك الأمم كما هلك من قبلنا. والناس في العبادة طرفان ووسط، فمنهم المفرط ومنهم المفرط ومنهم المتوسط، ودين الله تعالى بين غالفيه والجافع عنه. وكون الإنسان معتدلا لا يميل إلى هذا ولا إلى هذا، هذا هو الواجب. فلا يجوز التشدد في الدين والغلو والمبالاة، ولا يجوز التهاون وعدم المبالاة، بل يكون وسطا بين هذا وبين هذا. والغلو له أقسام كثيرة، منها الغلو في العقيدة، ومنها الغلو في العبادة، ومنها الغلو في المعاملة. أما الغلو في العقيدة فمثل ما تشدق فيه أهل الكلام بالنسبة لإثبات الصفات، فإن أهل الكلام تشدقوا وتعمقوا حتى وصلوا إلى الهلاك. طبعا أدى بهم هذا التعمق إلى واحد من أمرين، إما التمثيل وإما التعطيل، إما التمثيل وإما التعطيل، يعني إما أنهم مثلوا الله بخلقه وقالوا هذا معنى الصفات، أو أنهم عطلوا الله وقالوا يجب أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن كل مشابهة المخلوق، ونحن إذا أثبتنا هذه الصفة على هذا الوجه فمعنى ذلك أننا شبهنا فعطلوا. لكن الأمة الوسط اقتصدت في ذلك، لا تعمقت في الإثبات ولا تعمقت في النفي والتنزيه. ولهذا كل الإيرادات التي وردت التي أوردها المتأخرون من هذه الأمة على النصوص ما أوردها الصحابة، ما أوردوها. نعم، ليش؟ لأنهم أخذوا بظاهر الله وقالوا ليس لنا أن نزيد على ذلك، فلم يهلكوا بل كانوا على الصراط المستقيم. ولما دخل هؤلاء الفرس والروم وغيرهم في الدين صاروا يتعمقون في هذه الأمور ويجادلون مجادلات ومناظرات لا تنتهي أبدا، حتى ضاعوا وتاهوا من سؤال الله سبحانه. يستفاد من هذا الحديث تحريم الغلو والتحذير منه. أما الغلو في العبادات، الغلو في العبادات فهو التشدد فيها، التشدد فيها بحيث يرى أن الإخلال بشيء منها كفر أو خروج عن الإسلام، مثل غلو من؟ كغلو الخوارج والمعتزلة. قال الإنسان إذا فعل كبيرة من الكبائر فهو خارج عن الإسلام، لكن المعتزلة قالوا إنه في منزلة بين منزلتين، والخوارج يقولون إنه كافر ويستبيحون دمه وماله وعرضه والعياذ بالله بفعل معصية من المعاصي، هذا غلو وتشدد. نعم، وأباح الخروج على الأمة وأباح سفك الدماء، هذا تشدد. وش أدى إليه؟ أدى إلى الهلاك. ما الذي قتل الخلفاء الراشدين؟ إلا هذا، إلا التشدد. فيه أيضا التشدد في المعاملات، التشدد في المعاملات أن الإنسان يتشدد في الأمور ويحرم كل شيء حتى لو كان وسيلة، ويقول لا يجوز للإنسان أن يزيد عن واجب حياته الضروري. وهذا مسلك سلكه الصوفية وتشددوا وقالوا أي إنسان اشتغل بالدنيا فليس يريد الآخرة، فتشددوا في المعاملات وقالوا لا يجوز أن تشتري ما زاد على حاجتك الضرورية، ولا يجوز أن تتعامل، وطلق الدنيا ثلاثا وما أشبه ذلك. هذا تشدد. كما أن أناس على العكس تشدد الخوارج والمعتزلة قابله تساهل المرجئة. المرجئة قالوا همك مؤمن إذن وفتر مشرب الخمر وإيمانك كإيمان جبريل ورسول الله أعوذ بالله، ما أختلف نفس الإيمان يعني مؤمن. نعم، حتى يقولون إن إبليس مؤمن لأنه مؤمن، فإذا قل الله كفره قالوا لكن إذن إقراره ليس بصادق يكذب، يعني يقول برب العزة هو كاذب، إلا لو أقر لو استكبر عن يعني الله فهو مؤمن. هؤلاء في الحقيقة يصلحون لأي وقت. نعم، يصلحون لكثير من الناس في هذا الزمان، ولا شك أن هذا تطرف في التساهل، والأول تطرف في التشدد. أهل السنة وجماعة كما تعرفون يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، وأن المعاصي تنقصه لكن لا تخرج فاعلها منه، فليكون ناقص الإيمان بقدر ما فعل من المعاصي. في البيع والشراء هناك طرف آخر متفرس يقول كل شيء حلال، كل شيء يصلح الخلق يعني ينمي المال ويقوي الاقتصاد فإنه حلال، ربا أو غير ربا، غش أو غير غش. ولهذا بعض العامة يقولون مسامير رسل على الفدق، أعوذ بالله، مسامير رسل الكذب، يعني اكذب علشان تشد السلعة تماما. هؤلاء والعياذ بالله متطرفون في التساهل، تجد يكسب في ثمنها وفي وصفها وفي كل شيء، يجد يكسب فلسا او فلسين، وهذا لا شك انه تطرف. اما الوسط فيقول لا، تبيع وتشتري، حل الله البيع وحرم الربا، ما هو كل شيء حرام. والصحابه رضي الله عنهم يبيعون ويشترون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرهم، وهو أيضا يشتري صلى الله عليه وسلم ويبيع، فإذا لا ليس فيه محرم. نعم،
الغلو في العادات،
الغلو في العادات مثل
العادة المعتبرة بين الناس
ده تقل الصراف يعني
لا يتمسك السديد ويغلو في التمسك في عاداته وينفر من
أي الغلو في العادات. هذا نعم، إذا كان العادة هذه يخشى أن الإنسان إذا تحول عنها انتقل من التحول في العادة إلى التحول في العبادة، فهذا لا حرج أن الإنسان تمسك بها ويقول هذه عادة، ليش نتحول إلى عادة جديدة. أما إذا كان العلول في العادة يمنعك من التحول إلى عادة جديدة مفيدة أفيد من الأولى. فهذا من الغلو، من الغلو المنهي عنه. لو أن مثلا أحد تمسك في عادته في أمر حدث أحسن من عادته التي هو عليها، نقول هذا بالحقيقة غال ومفرط في هذه العادة. وأما إذا كان العادات متساوية في المصالح لكنه يخشى أن ينتقل الناس من هذه العادة إلى التوسع بالعبادات فلا بأس بها. قال والمسلم بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. المتنطع معناها المتعمق المتقعر في الكلام أو في الأفعال. نعم في الكلام أو في الأفعال جميعا، سواء كان في الأفعال أو في الأقوال. فالمتنطع المتشدق المتقعر، نعم، في الكلام أو في الأفعال، في القول أو في الفعل، هذا هالك. حتى في الأقوال العادية المعتادة ما ينبغي الإنسان يتنطع ويتعمق يتقعر. بعض الناس يكون بهذه الحالة، حتى إنه ربما يقترن بتعمقه وتنطعه يقترن الإعجاب بالنفس. في الغالب أن يكون مقترن بالإعجاب بالنفس، وربما يقترن بالكبر فتجده إذا تكلم يتكلم بأنفه. سلم عليه يا لك تسمع الرد من الأنف، إلى غير ذلك من الأقوال. التنطع بالأفعال كذلك أيضا قد يؤدي إلى الإعجاب أو إلى الكبر، ولهذا قال هلك المتنطعون. التنطع أيضا في المسائل الدينية يشبه الغلو فيها، هو أيضا من أسباب الهلاك. فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على شيء، على تحريم الغلو وأنه سبب للهلاك، وأن الواجب أن يسير العبد إلى الله بين طرفي نقيض في الدين الوسط. فكما أن هذه الأمة هي الوسط ودينها هو الوسط، فينبغي أن يكون سيرها في دينها على الطريق الوسط بين الإفراط وبين التفريط. نعم التنطع في الدين والغلو فيه مثل ما ذكرنا قبل قليل، سواء كان في العقائد أو في الأعمال أو في العبادات. ضيفين سائل
فيها قول إن هذا قول الغلو إياكم الغلو قيدوا بالدين ونحن قصر الله هذا الثان
ما عندنا الغلو
لا في الدين، إياكم الغلو في الدين.
أنا مهد أنت
نعم هذا لا الشرط على الدراسة.
نعم وعلى كل حال الهلاك المحقق هو في الدين، لكن الهلاك في المعاملات يكون سببا، لأنه كما رأيت الآن هؤلاء المتنطعون الغالون في العبادات أو في المعاملات القصدي أدى بهم الغلو إلى تحريم ما أحل الله. نعم المعاملة أصلها من العادات، لكن كونها على هذا الوجه أو على هذا الوجه من الدين، مثل الأكل والشرب ونحوه أصله جبل المسكر إليه الطبيعة، لكن كونه باليمين كونه يسمى عليه ويحمد عليه يكون بالعبادة من العبادة.
العداء والشرع،
نعم العداء والشرع في الأصل عادة ما هو عبادة. نعم ايه شلون هذا اسراف يعني هذا اسراف بس
يعني
التشديد فيها نعم هذا ايضا من الغلو. التشديد فيها بدون أصل، إن إذا كان هناك أصل فلا بأس إن الإنسان يأخذ الأصل، لكن بدون أصل هذا ما يجوز. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده من السهولة في هذا الباب ما هو ظاهر، فاليهود يدعونه ويأكل عندهم، وأكل من الشاة التي أعددها له المرأة اليهودية ولم يبحث ولم يسأل. وهكذا ينبغي الإنسان إلا ما كان أصله التحريم فليسأل. الإسلام نعم.
طيب لا صار فيها يعني كثرة فيها الحد مثل الإنسان اللي
إذا كثر فيها الحد ولم يطمئن الإنسان إليها
إذا ما يريد في الأول
يتركها ما في مال وما يقولنا ما لم يكن هناك أصل، لأنها الحين في بعض الناس يقول لك كل شيء حرام، الجبن حرام والألبان حرام وكل شيء واد من النصارى هو حرام.
لا بعض الناس يقول ان الجبن اعلى شركة الصراط اللي فيهم في المصرين، وبعض الناس يقول ان المستوردات هذه يشككون فيها، لكن الانسان اللي صار انه تركها
الجبن الجبن من يقول وش الاصل؟ وش الاصل فيها؟
ما اعرف
لا الاصل حب الاصل حب
اي نعم.
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون الأجدان مع أن فيها انفحة الميتة، وانفحة الميتة عند أكثر أهل العلم نجسة، مع ذلك يأكلونها ولا يسألون، وهي فريضة من المجوس والنجسة دائما حرام.
من ترك التورع يعني لا
والله التورع إذا كان له أصل فهذا لا بأس به ولا يرام الإنسان عليه، أما ليس له أصل بس مجرد إشاعات فهذا ما ينفع. لكن مسألة اللحوم فهي كثرة فيها الكلام الخوف اللي يترك إلى غيرها تورعا ما في ذلك، أرجو أن لا يكون من الغلو.
قول يا شيخ قول الإنسان اللي هو يعني بنفسه يترك ما ينطيل يعني للناس اللي يقول هذا
أي ما في نعم
الذين
يتحدثون
في الإعجاب العلمي،
فعن أن الصحابة لم يتكلم بالله هل هو من الضيور؟ عن أن يتحدثون أشياء عن هذا أيضا إذا كان من الضلالة من القرآن واضح بين فلا بأس من يتحدث به، لأنه مما يدعو إلى الدخول في دين الله والاعتراف بالقرآن. أما إذا كانت الآية الدلالة متكلفة ويخضعون الاستدلال للنظريات فهذا ما يجوز، لأن يعني النظريات قد تخل في يوم من الأيام. نعم
تشديد رمضان في الصلاة خاصة من العامة حتى يسمون تمر اللبن يعدمون المعنى وما عدا فلا يعدمون شيئا ما ظهر حديثا ما يمرون التشديد
يعني مثل ايش؟
هم يتجدون في المأكولات ثم صيب هذه البلاد فالتمر واللبن والمركوب والجريش يعدون هذه النعم
والراكب
والباقية يستهنون
فيه يعني في البسكوت
البسكوت والمأكولات المعلبات الحديثة هذه يستهنون فيه ولا يعدون شيء.
الله عليك يعني كلها مدى من الطعام
الصلاة ما يفعلون في الغلو حتى المعون ما يأكل هذه المأكولات ويتمسك فيه
ايه فلهذه نعم هذه من الأمور المذمومة. ولهذا لك في حكام الاختيارات إن كل إنسان يمتنع عن أكل المباحات بغير سبب شرعي فإنه مذموم، لأنه يعني أنكر قل من حرم دينة الله التي أخذ العباد والطيبات من أجله. فيه مسائل، الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله تعالى وتقليده للقلوب العجب سبحانه. من فهم هذا الباب يعني بما مر من تفسير الآية الكريمة وقال لا تذرن آلهتكم وبابين بعده وش اللي بعده؟ التغليظ مع عبد الله والثاني الغلو في قبر الصالحين سيدها أتان. كل الأباب هذه متشابهة إذا تدبرها تبين له غربة الإسلام، وهذا حق، فإن الإسلام المبني على التوحيد الخالص قريب. أخرج من الجزيرة العربية الآن تجد الغلو في الصالحين في قبورهم ما تكاد تجد بلدا مسلما الا وفيه غلو في قبور صالح. وقد يكون ايضا ليس قبر رجل صالح، قد يكون وهما، مثل قبر الحسين الان. تجي العراق يقول هذا عندنا، تجي الشام يقول عندنا، تجي مصر يقول عندنا، وبعضهم يقول حتى في المغرب. سبحان الله، الحسين كم صار الحسين؟ أربعة. هنا أو مقطعا أو صار، إما أنه أربعة رجال أو مقطع أو صار، مقطعا أو صار، وهذا كله ليس بصحيح. الجولاني في العراق
كان هالكتاب يا رجل
عجيب. هذا من الواحد. فالمهم انه مثل ما قال شيخ الاسلام رحمه الله محمد، انه تبين لك غربة الاسلام في المسلمين. وليس الاسلام هو العمل، الحقيقة ان التوحيد هو الاصل في هذه البلاد. قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيها قبور، فيها قباب تعبد من دون الله ويحج اليها وتقصر، ولكن بتوفيق الله سبحانه وتعالى أن الله أعان هذا الرجل حتى قضى عليها وهدمها، وصارت البلاد لا حمد على التوحيد الخالص. كذلك يتبين له قدرة الله عز وجل وتقريبه القلوب. أذن
ثانية، معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. الثالثة،
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول في المسألة الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له وضع الإسلام ورأى من قدرة الله وهذا قرانه. الثاني، معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين، توجه ذلك أن هؤلاء الأصنام الذين عبدهم قوم نوح كانوا أقواما صالحين، فحدث الغلو فيهم ثم عبدوا من دون الله، ففيه الحذر من الغلو في الصالحين. الثالثة، أن أول شيء غير به من الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. شبه عندكم؟ أول شيء غير به من الأنبياء ما هو؟ الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين حتى عبدوا من دون الله. وأما سبب أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك، أول شيء غير به دين الأنبياء هو الشرك، وسبب العلو في الصالحين ومعرفة أن الله مع معرفة أن الله أرسله. أرسل من؟ أرسل الرسل. وقد سبق لنا أن الله تعالى قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني كانوا أمة واحدة على التوحيد فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فهذا أول ما حدث من الشرك في بني آدم.
مؤيد هذا قولك لا يمكن أن
يقبل نور. نعم، وهو كذلك حتى ما مروع عن ابن عباس كان قبل نوح، قبل نوح، لكن العرب أخذوا هذه الأسماء وجعلوها أسماء الله. الرابعة، قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. معنى قبول البدع مو معناه أنه يشرع أو ينبغي، معناه أنه يقع قبول البدع مع أن الشرائع والفطر ترده. البدع في إيش؟ في الدين، يعني أن النفوس تقبلها، والشرائع لا شك أنها ترده، ولهذا تحذر منها. ولكن كون الفطر تردها مش وجهه لأن
الفطر
جلبت على وجود الله جلبت عليه نقول لأن الفطر السليمة بنيت أو جبلت على عبادة الله وحده لا شريك له أما قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها فالبدع ما فالفطر ما تقبل تشريعا إلا ممن يملك ذلك الفطر